فرواه من حديث عثمان بن عمر: حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني المدني سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت. قال: فادعوا. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال الحاكم: على شرطهما. ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطي وعون بن عمارة عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد وقد شق علي. فقال: ائت الميضأة فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر قط. قال الحاكم: على شرط البخاري. وشبيب هذا الصدوق روى له البخاري، ولكنه قد روى له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب، وقد ظن أنه غلط عليه، ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه، مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي، بزيادة كان ذلك عليه في الحديث، لا سيما وفي هذه الرواية أنه قال: فشفعه في وشفعني في نفسي، وأولئك قالوا: فشفعه في وشفعني فيه، ومعنى قوله وشفعني فيه أي في دعائه وسؤاله لي، فيطابق قوله وشفعه في. قال أبو أحمد بن عدي في كتابه المسمى بالكامل في أسماء الرجال: ولم يصنف في فنه مثله شبيب بن سعيد الحبطي، أبو سعيد البصري التميمي حدث عنه ابن وهب بالمناكير، وحدث عن يونس عن الزهري بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة، وذكر عن علي بن المديني أنه قال: هو بصري ثقة، كان من أصحاب يونس، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وجاء بكتاب صحيح. قال: وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب، وروى عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج، أحدهما عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال: مر بنا رجل فقالوا: إن هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عنه عن روح بن الفرج عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة حديث دخول المسجد. قال ابن عدي: كذا قيل في الحديث عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عدي: ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري، وهي أحاديث مستقيمة. وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير. وحدثني روح بن الفرج، اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب، وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة الزهري ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه، ولعل شبيبا بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم، وأرجو ألا يتعمد شبيب هذا الكذب. قلت هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه رواهما عن روح بن القاسم، وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم، وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضا كما رواه عنه ابناه، لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه، وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي فعلم أنه محفوظ عنه، وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب، وهذا صحيح إن كان قد غلط، وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم في ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث. وروح بن القاسم ثقة مشهور روى له الجماعة، فلهذا لم يحيل الغلط عليه. والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ غير حافظ لما يرويه عن شيء عن آخر، مثل إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين فإنه يغلط فيه بخلاف ما يرويه عن الشاميين، ومثل سفيان بن حسين فإنه يرويه عن فيما يرويه عن الزهري، ومثل هذا كثير. فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم إن كان الأمر كما قاله ابن عدي، وهذا محل نظر. وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيد، ورواه من حديث أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن حنيف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك، ورح حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتك، فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا. فقال له عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتصبر؟ قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمر بن يزيد، وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة. قال أبو عبد الله المقدسي والحديث صحيح. قلت والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة، وذلك إسناد صحيح. يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر. وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي، فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه، بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف، وليس كذلك، بل في حديث الأعمى أنه قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه، أو قال: في نفسي. وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته، فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدي فلم يتقن الرواية. وقد ذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. قال اذهب فتوضأ وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد أستشفع بك على ربي في رد بصري، اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، فرد الله عليه بصره. قال ابن أبي خيثمة: وأبو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة اسمه عمير بن يزيد، وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة. ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة. قلت: وهذه الطريق فيها فشفعني في نفسي مثل طريق روح بن القاسم، وفيها زيادة أخرى وهي قوله: وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، أو قال: فعل مثل ذلك. وهذه قد يقال إنها توافق قول عثمان بن حنيف، ولكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة. واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى. وقوله: وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك، قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل: وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك، بل قال: وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك. وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث يناقض ذلك.
طبعا الشيخ بدأ الآن يعني يقول رأيه في هذه القضية، ويفند أصل الاستدلال بهذه المسألة على التوسل البدعي، بدأ يفندها لكن مفرق، الكلام فيه مفرق. ستجدون أن الشيخ يعني يبدأ بالنقص ثم يستطرد ثم يعرج على النقص مرة أخرى، وسيجزه في كلمات سيأتي ذكرها بعد قليل. لكن هنا هو بدأ الآن يقول إن هذا الكلام الزائد بعضه من عثمان بن حنيف، وأيضا أنه توهم منه بأن هذه الصورة تصلح، ربما يكون عثمان بن حنيف ظن أن هذه الصورة صورة ما حدث للأعمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصلح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خالف فيه إجماع الصحابة، فيكون من إن ثبت من اجتهاد صحابي أخطأ في اجتهاده أو زل في اجتهاده. نعم.
وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث يناقض ذلك، فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول: اللهم فشفعه في، وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له بخلاف من لم يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم. وفيه أيضا أنه قال وشفعني فيه، وليس المراد أنه يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
إذن قوله شفعني فيه إذا ثبتت، فإن المقصود بها الإشارة إلى أنه يدعو الله عز وجل بأن يقبل منه الدعاء كما يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقبل منه أن يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. شفعني يعني استجب دعائي، شفعني يعني استجب دعائي. فليس المقصود بالتشفيع بأن يكون له على النبي صلى الله عليه وسلم دالة أو فضل، لا، إنما كأنه يقول كما تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أقبل دعائي أيضا. فهذا نوع من الإشفاق والحرص على كشف الضر. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، فمن صلى عليه صلى عليه الله، ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم. كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة، وهو كالشفاعة في الشفاعة، فلهذا قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه، ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته، فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق. ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول: فشفعه في وشفعني فيه، بخلاف قوله وشفعني في نفسي، فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب. وقوله وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان، عثمان بن عمر وروح بن عبادة، وشعبة أجل من روى هذا الحديث. ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة، ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر، وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة. فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث، مع أن قوله وشفعني في نفسي إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه، وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين. ولا يسمى مثل هذا شفاعة، وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. فهذه الزيادة فيها عدة علل: انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه، وإعراض أهل السنن عنها، واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة. ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة، فلا حجة فيها، إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه. إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه. ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له، كان هذا كلاما باطلا، مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أن يقول فشفعه في، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه، وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ولا ما يظن أنه شفاعة. فلو قال بعد موته فشفعه في لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان. والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوء فيه الاجتهاد، ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول.
نعم، لو تأملنا الحكاية فعلها في عهد عثمان رضي الله عنه نجد أنها حالة نادرة، هذا إذا ثبتت، وفي ثبوتها نظر كما ذكر الشيخ قبل ذلك. والأمر الآخر أن القصة لم يشهدها، يعني ما ورد في القصة أنها شهدت من مجموع من الناس، حدثت بين ثلاثة، وهي دعوة اجتهد فيها عثمان بن حنيف، وربما أن عثمان رضي الله عنه لم يطلع على الأمر أيضا، بل هو الغالب أن هذا الرجل إن كان عمل باجتهاد خاطئ من صحابي عمله بنفسه ولم يطلع عليه آخرون، علشان من أجل ما يقال أن هذا أقر من عثمان إذا كان حدث، أو أنه قر من شهدوا، أو أنه قر من جماعة من الصحابة. فغاية ما يقال إن ثبتت القصة فهي اجتهاد من عثمان بن حنيف مع رجل آخر عمل هذا العمل، وربما عمله أيضا خطأ، لأن حتى عثمان ما شهد الموقف، أمره أن يفعل ففعل، ما يدري ماذا فعل، ربما فعل على وجه خاطئ أيضا على غير ما وجهه إليه. ثم عثمان رضي الله عنه حينما إن ثبت القصة حينما قضى حاجته ما علم أنه فعل ذلك، ولو علم لأنكر، فأصبح الأمر يرجع إن ثبت إلى اجتهاد من صحابي لم يوافقه عليه، بل لم يعلم به الصحابة الآخرون فضلا عن أن يوافقه عليه. ثم أن حالة نادرة، والنادر لا حكم له، حالة قصة واحدة إن ثبتت ما يمكن يبنى عليها قاعدة في الدين وتكون مسلك أو سلوك يعمل عليه جماعة أو طوائف من المسلمين كما هو حال أهل التوسل البدعي. وهذه قاعدة في كثير من الأمور المشتبهة، أو الأحاديث اللي فيها اشتباه، أو النصوص التي فيها اشتباه، الأدلة اللي فيها اشتباه. يعني ما ينبغي أن تقوم حجة في أمور تعارض أصول الدين، تعارض قواعد عامة كبيرة جدا اجمع عليه المسلمون، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد فهو رد، كل بدعة ضلالة، وغير ذلك من القواعد الحاكمة القوية الصارمة. ما يمكن أن تخرق هذه القواعد من أجل روايات إن ثبتت فهي فردية، والأمور التعلق بالعبادة فعلها في حالات نادرة في عهد الصحابة دليل على عدم ثبوتها وعدم العمل بها، أو أنها انثبتت فليست معتبرة. ولذلك نجد أغلب أدلة أهل البدع في استدلالات من هذا النوع، من نوع الشاذ النادر القليل إن ثبت، أو الذي في دلالته شبهة، مثل استدلالهم بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، هذه يتعلقون بها وكأنها وحي منزل، مع أنه معروف في سياق قصة قول عمر، معروف الأمر ماذا يقصد عمر، وأن التراويح كانت في أصلها سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لعلة إن زالت هذه العلة، ولما زالت هذه العلة يعني ما استصحب السياق. فالشاهد أنه فعلا استدلالهم بهذا الحديث أو بهذه القصة استدلال ساقط من جميع هذه الاعتبارات وغيرها، ويبقى عمل الصحابة هو الأصل، والصحابة لم يعملوا بشيء من ذلك. نعم.
ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل، فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون، وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا. والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغير وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه جاء مدرجا في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق. قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة، والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوا مستحبا، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به، وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمض. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب، وهذا هو الأصل. فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة تنازعوا في ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة.
تعريف المقصود به الجلوس والتعبد في المسجد يوم عرفة، هذا حدث من ابن عباس ولم يوافقه عليه عامة الصحابة، وهو اجتهاد منه ربما تحرى ابن عباس ومن عمل بعده هذا العمل، ربما تحرى فضل هذا اليوم، لا يقصد به التعبد اللازم بحيث تكون سنة من السنة الثابتة. فهذا معنى التعريف، أنه كان ابن عباس يعرف يجلس في المسجد يوم عرفة يدعو الله عز وجل يتعبد لتحصيل فضل هذا اليوم، فهذا لم يكن من عمل عموم الصحابة ولم يكن من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها ولا أقرها، إنما هو اجتهاد. فلذلك مثل هذه الأمور النادرة كما ذكر الشيخ ضرب لها مثلة وسيضرب لها مثلة لا تعتبر أدلة، خاصة إذا اتخذت هذه الأمور ذرائع إلى البدع، وهذا ما حصل. يعني الذين فعلوها من الصحابة ومن غيرهم اجتهدوا، وغاية ما كان منهم ومن الصحابة الذين عاصروهم أنهم يعني عذروهم بذلك لكن لم يفعلوا فعله، وربما لو سئلوا أجابوا بالمنع، بل لو سئلوا أجابوا بالمنع الصحابة الآخرين، لكن اتخاذ ذلك سنة أو اتخاذ ذلك طريقة يكون من البدع. فهذه إذن قاعدة ينبغي أن يستفيد منها طالب العلم خاصة في قضايا العبادة والعقيدة، إنه أي أمر يكون يعني القدوة فيه عالم لا يتبعه غيره لا يوافقه غيره من العلماء ينبغي أن يحمل على أنه غلطة أو زلة أو اجتهاد خاطئ، وأن هذا من يعني من ذرائع التلبيس أو اللبس ومن ذرائع أهل البدع التي يتخذونها ليعني تأييد بدعهم. ولذلك ما من بدعة من البدع أو الأصول البدعية عند أهل الأهواء إلا ويجدون لها مثل هذه المستمسكات، لكنها مستمسكات لا تصح في الاستدلال، تسقط بمجرد كونها شاذة أو نادرة، لا سيما كما قلت إذا بنى عليها وتفرع عنها بدع كثيرة. يعني أهل البدع مثلا في مسألة التوسل لا يكتفون بمثل هذه الصورة التي وردت عن عثمان بن حنيف، وأمر بها، لا يكتفون بهذه الصور، يفرعون عليها صور إلى ما لا نهاية. وهذا دليل على أن هذه فتنة، وأنها من يعني الأمور الملبسة التي ينبغي أن ينبه عليها الناس ويتنبه لها طلاب العلم، وأمثالها كثير. نعم.
ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوء فيه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة.
يعني لعل الشيخ يقصد لو أن إنسانا مثلا تذكر فضل هذا اليوم، يوم عرفة، وهو ليس في مكة، ليس في قصد حاج، تذكر فضل هذا اليوم مثلا وهو صائم، ثم ذهب إلى المسجد يتعبد، يتلو القرآن ويدعو، لا لاعتقاد أن عمله هذا من السنن، إنما تحريا للزمان الفاضل والمكان الفاضل، ليخلو بنفسي ليخلو ليتعبد ربه في مثل هذا الوقت والمكان في مسجد يوم عرفة وهو صائم مثلا. نقول لو حدث هذا لا على سبيل اتخاذ ذلك سنة، أو لا على اعتقاد أنه من السنن المشروعة المأمور بها، لكان ذلك مما يمكن أن يسكت عنه، يسكت عنه إذا لم يكن دائم ولم يعني يقصد به أنه متعبد بذلك. هذا قصد الشيخ لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. نعم.
وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه. وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة.
نعم، يعني يشير بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، وأن اجتهاداتهم التي ينفرد بها الواحد منهم اجتهادات تكون خاطئة، ولا يضر في قدرهم واعتبارهم وفضلهم كون الواحد منهم قد يخطئ في اجتهاد يخالفه عليه آخرون. فلذلك لا ينبغي أن للناس أن يتلقطوا هذه الزلات فيعتمدوا عليها ويجعلوها تشريع، ولا يتلقطوا هذه الزلات أيضا فيطعنوا فيها بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كغيرهم من البشر يقع منهم الخطأ والسهو والنسيان والفهم الخاطئ، ويقع منهم أحيانا اجتهاد خاطئ، فقد يتأول النصوص على غير تأولها، لكن هذا يكون في حالات نادرة، بمعنى لا يكون هذا سلوك لصحابي مثلا من الصحابة، يحدث منه تصرف من التصرفات يكون عن اجتهاد هو سائغ بالنسبة له، لكن لا يسوغ لغيره أن يقتدي به، لأن العبرة بالكتاب والسنة وبما عليه عامة العلماء. ولذلك فعلا تجدون أهل العلم تجدون المحققين من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا يعني يبرزون مثل هذه الأمور على أنها تخالف القواعد الشرع ولا يطعنون في من فعلها. الأصل عندهم أنهم يبينون وجه الخطأ فيها وأنها تخالف أصول الكتاب والسنة وأنها تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجعلون ذلك ذريعة إلى الطعن في ذمة من فعل أو في دينه أو في قدره إذا كان ممن له قدر. نعم.
وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت، وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع.
طبعا يقصد الطواف قبل الطواف بالبيت يعني إذا تحلل الحاج التحلل الأول. الأصل يجوز له الطيب ولو لم يطف بالبيت، إذا رمى مثلا جمرة وحلق جاز له أن يلبس ثيابه وأن يتطيب، سمى التحلل الأول. فكره ابن عمر التطيب قبل الطواف مطلقا. نعم.
وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا، أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر. ومن ذلك قول سلمان إن الريق نجس، وقول ابن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية رضي الله عنهما للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود رضي الله عنهما للجنب أن يتيمم، وقول علي وزيد وابن عمر رضي الله عنهم في المفوضة إنها لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين، وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال، وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراط في الحج، وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وابن مسعود إن المبتوتة لها السكنى والنفقة، وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، ونظائر هذا كثيرة، فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول، فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل. وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالف فقد يقال هو حجة، وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق، وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما. ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم.
بعد هذا الاستطراد الشيخ الآن سيذكر النتيجة، وهذا ما جعلنا نطيل القراءة يعني لأجل نصل إلى النتيجة في يعني سياق واحد. الشيخ رحمه الله ذكر كثيرا من أقوال الصحابة أو أقوال بعض الصحابة التي خالفوا فيها الجمهور، بل أحيانا يخالفون فيها السنة عن غير قصد، يخالفون فيها مقتضى النصوص عن غير قصد. فأراد بهذا أن يقول أن هذه القصة التي تذرع بها أهل البدع التوسل البدعي هي مثل بل أعظم شذوذا من ما حدث من الصحابة في مثل هذه المفردات، وهذه النتيجة سيذكرها. نعم.
وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا به.
نعم، من وجوه الاستدلال هنا، وهو فعلا استدلال قوي ملزم أيضا، أنه لو صحت هذه الحكاية أن عثمان بن حنيف لما وجه هذا الرجل، لو كان هذا على وجه صحيح وهو عمل فردي حاجة إنسان واحد، لكان عموم الصحابة وعموم الأمة أحوج إلى مثل هذا في استغاثتهم بعد الجدب أو أثناء الجدب، هذه حاجة عامة ملحة كبيرة، فلو كان الصحابة يرون مثل هذا لاستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره على نحو ما كان استشفع به الأعمى في حياته، فلما لم يفعلوا ذلك دل على سقوط الدلالة فيما نسب إلى عثمان بن حنيف والرجل الذي عمل بعمله، فإن المصلحة ضرورة العامة مع عموم الصحابة أقوى وأولى من ضرورة خاصة فردية لم تعرف وهي مغمورة. نعم،
بل قال عمر رضي الله عنه في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر ألا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالعباس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافته لما استسقى بالناس، فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء قل اللهم فشفعه فيا.
طبعا يعني في حياته، واضح هذا يعني في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم،
وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له، والله أعلم.
أحسنت، بارك الله فيك. أعتذر عن الإطالة لأن الموضوع كما قلت لكم مترابط، وخاتمته هذه هي المهمة في كل ما سبق، فلو فصلنا بعضها عن بعض يمكن لا تكون على هذا الوجه من الوضوح بعد الاستطراد. والآن نستعرض بعض الأسئلة بسرعة. ما رأيكم في إضافة كتاب السنة لعبد الله بن أحمد؟ إن شاء الله نفكر فيه. لكن الذي على البال إن شاء الله هو جامع العلوم والحكم. يقول: ما حكم قول أن أنا معتمد على الله ثم معتمد عليك في هذا الشيء؟ يعني أظن من الأمور التي يتسامح فيها الاعتماد بمعنى التوكل، رديف للتوكل، لكن كلمة معتمد أخف من التوكل. وصلنا في الفتاوى إلى صفحة 285. قبل أن نبدأ القراءة، طبعا وقفنا على المقطع الثالث أو المقطع قبل الأخير، مقطع الرابع. الشيخ هنا سيتكلم عن القسم الثالث من أقسام التوسل. التوسل هنا، التوسل قسمه الشيخ في أكثر من موضع إلى ثلاثة أقسام، تدور هذه الأقسام الثلاثة على ما يلي. القسم الأول أن المقصود بالتوسل العبادة والطاعة، يعني طاعة الإنسان لله عز وجل يتوسل بها، التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا هو المشروع، هذا هو المطلوب من جميع العباد. جميع العباد مطلوب منهم أن يتوسلوا إلى الله بأعمالهم في تحقيق ما يرجونه من منافع لهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فهذا القسم لا غبار عليه، وهو مجمع عليه، وهو الأصل في التوسل. ثم تكلم الشيخ عن القسم الثاني، وهو التوسل بمعنى طلب الدعاء من الغيب وطلب الشفاعة من الحي في أمر نقدر عليه، خاصة فيما يتعلق بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، سواء كان بالتوسل بدعائه أو ما يتفرع عن ذلك أحيانا من توسع في معنى التوسل، وهو التبرك بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم وبذاته. هذا قد يسمى توسل، وهو مشروع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبما بقي من آثاره. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو المقصود هنا، التوسل بمعنى الإقسام على الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإقسام على الله بالأشخاص، بالأنبياء والصالحين، وهذا هو القسم الثالث الذي سيتكلم عنه الشيخ الآن ويذكر تفاصيله والقول الحق فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم، كما تقدم بسط الكلام على ذلك، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين.
إذن القسم الثالث هنا قسمه الشيخ إلى قسمين أو إلى نوعين. القسم الثالث وهو الإقسام على الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات غيره أو بالأنبياء. يقول هذا النوع أو هذا القسم على نوعين: الإقسام به يعني بذاته، أو السؤال به، أو السؤال به. وأحيانا يختلط الأمران، بمعنى أنه يأتي الصيغة تحتمل للمعنيين، كان يقول مثلا الإنسان أو الطالب من الله عز وجل: أسألك بفلان، قد يقصد بهذا المعنى القسم، وقد يقصد بهذا المعنى التوسل، وكلها أيضا قد تسمى توسل. نعم.
وإن كان في العلماء من سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه.
يقصد الشيخ أنه هنا قد يرد عن بعض أهل عن بعض أهل العلم إجازة مثل هذا العمل البدعي، لكن هذا من باب الزلة من العالم أو الخطأ أو الاجتهاد الخاطئ. فيقول في مثل الأمور هذه لا ينبغي للناس أن يستدلوا على هذه البدع بأقوال أو أفعال حدثت لعلماء معتبرين، لأن هذا مما نازع فيه آخرون وهم الذين معهم الدليل. فإذا عند التنازع في مثل هذه الأمور يرد الأمر إلى الكتاب والسنة. ويريد هو أي شيخ الإسلام يصل لنتيجة سيكونها فيما بعد، أننا عندما رددنا هذه الأمور إلى الكتاب والسنة وهي الإقسام على الله أو يعني التوسل بالذوات أو نحو ذلك، لما رددناها إلى الكتاب والسنة وجدناها ممنوعة بصريح النصوص، إذن لا يحتج بقول من خالف في ذلك. ومعلوم أن من نقل عنهم ذلك إما أن يكون النقل مكذوب أو محرف أو أنه اجتهاد خاطئ إن ثبت، وهذا قليل نادر جدا. نعم.
فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به، وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين. فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟
نعم، لا يجوز أن يحلف الرجل بالمخلوقات ولا يقسم بالمخلوقات على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ يعني لا يجوز أن الإنسان يعقد يمينه بمخلوق على مخلوق ولا يليق ذلك، فكيف يعقد اليمين بمخلوق يقسم به على الله؟ هذا أمر عظيم مستنكر في أصول الشرع وقواعده ونصوصه. نعم.
وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء. وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا،
يقصد أن الذين يفعلون هذه الممنوعات الحلف بغير الله أو الإقسام على الله بخلقه أو نحو ذلك أو التوسل بالأنبياء والصالحين أو نحو ذلك بذواتهم، كل هذا يفعل من الذين يفعلونه على وجه التعبد. لو كانت المسألة مثلا من الأمور العادية كان الأمر أسهل، لكنهم يفعلون ذلك تعبدا لله وتقربا إليه. فمن هنا الشيخ يريد أن يجر الخصوم إلى أصل، وهو أن التعبد الأصل فيه الشرع، فيقول أنتم ما دمتم تعبدون بهذه الألفاظ وترونها من دينكم وتجعلونها من أمور القربة والطاعة، فلا بد أن ترجع على أصلها، وهو أن القربة لا بد أن يكون لها أصل في الدين، ليست من قبيل العادات لأن لو كانت عادات ما تقربتم بها وجعلتوها من أصول القربات والتعبد لله عز وجل. فما دامتم تتعبدون إذن نعيد هذه الأمور هذه الألفاظ والتوسلات إلى القواعد الشرعية. هل لها أصل في الشرع؟ فنتعبد بها. ما لها أصل في الشرع فتكون بدعة مردودة. نعم.
وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء. وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله، فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال.
طبعا يقصد هذا وهذا، يقصد السؤال بالمخلوقين والإقسام على الله به، هذا وهذا، يعني الإقسام بالمخلوقين والإقسام على الله بهم. نعم.
فمن اعتقد ذلك،
لحظة يقصد السؤال بالمخلوقين، يقصد السؤال بالمخلوقين والإقسام على الله بهم، ويدخل في هذا ضمنا الإقسام بهم، يعني الحلف بالمخلوق. في قوله في هذا وفي هذا يقصد السؤال بالمخلوقين والإقسام على الله بهم، ويدخل في ذلك بالتبع الحلف بالمخلوق. نعم.
فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة. وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم. وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله. لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة. وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت. والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اللهم إني أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته.
هذا الحديث يتكلم عنه الشيخ ويبين أنه ضعيف ولا يقوم حجة في مثل هذه الأمور، لكن هذه العبارة ذكر الشيخ في مواضع كثيرة من كتبه وذكر غيره، وسيذكر أيضا هنا أن مسألة الكلام بحق السائلين كلام مجمل، لأن الإنسان إذا طلب الله عز وجل أو دعا الله بحق السائلين فيحتمل هذا عدة احتمالات أو يحتمل عدة احتمالات نكتفي فيها باحتمالين. الاحتمال الأول أن يقصد بذلك ما وعد الله به من حق، لا يقصد الإجابة على الله، فهذا ربما يكون مشروع لكن يجب أن يتفادى كلمة حق السائل. يقول الله من يسألك بعملي هذا، لأن الله عز وجل وعد أهل يعني المؤمنين بأن يجزيهم على الأعمال الصالحة، يعني بمعنى أن يتوسل إلى الله بعمله كما فعل أصحاب الغار الذين سيذكر قصتهم الشيخ بعد قليل. فهذا من الأمور المشروعة، لكن العبارة فيها لبس. وإن قصد المعنى الآخر أو احتمال الآخر، وهو أنه يعني يعتقد أن لله حق على العباد لهم دالة عليه، بمعنى غير ما أوجبه الله على نفسه، غير أن يكون الله أوجب ذلك على نفسه كما تقول المعتزلة، يجب على الله أن يفعل كذا، يجب أن يجزي المطيع وأن يعذب العاصي من باب الإلزام من المخلوق للخالق، وهذا لا يجوز. من باب الإلزام من المخلوق للخالق هذا لا يجوز. إذن فالعبارة فيها معنى حق ومعنى باطل. والشيخ رد الحديث من حيث أنه ضعيف في السند، لكن هذه العبارات لها معاني قد تكون صحيحة، فينبغي أن يتنبه لذلك. نعم.
وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا، ولفظه لا حجة فيه، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم، وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك. وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة.
طبعا هذا يتعلق بحق السائلين، قوله هذا يعني حق السائلين، وهو التوسل بالعمل الصالح، وهو القسم الأول الذي سبق ذكره عند تقسيم التوسل. هذا استطراد من الشيخ ليبين وجوه التشابه بين هذه الأقسام والوجه الجائز والوجوه الباطلة. نعم.
وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة، لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها، فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في السحر: اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي. وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به، إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا، أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة، أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه. وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها، لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، فهذا لا يقوله مسلم.
الشيخ يريد طبعا سيفيض في هذه المسألة، يريد أن يبين من باب يعني حصر الخصوم لئلا يكون لهم وجوه يستدلون بها. يقول: إذا قلتم أنه يجوز الإقسام بشيء من المخلوقات على الله عز وجل، فما هي هذه المخلوقات؟ ربما يقولون: الأمور المعظمة عند الله عز وجل. يقول: ما هو من الأمور المعظمة؟ ربما يقولون: الأنبياء والمرسلين مثلا، الشيخ، أو يقولون كذا وكذا، قد يكونون مثلا كعبة أو نحو ذلك. يخصصون أشياء. واقعهم، أي واقع أهل البدع الذين يقسمون بالأشياء وبالمخلوقات على الله، كل منهم يقسم بشيء دون شيء، يعني لا يقسمون بجميع المخلوقات المعظمة ولا يرون ذلك مشروع. فالشيخ هنا سيأخذهم بهذا، يقول: لما فرقتم بين شيء وشيء؟ ثم يضرب لهم أمثلة، يقول: لو مثلا أحد أقسم بكذا وكذا من الأمور المعظمة، سيذكرها الشيخ من بعد، قلتم هذا ممنوع، إذن لماذا جعلتم الإقسام بالأنبياء والصالحين وبعض الأشجار وبعض الأحجار يقسم بها، وأخر أو وما يماثلها أو يشابهها من الأمور المعظمة التي عظمها الله عز وجل أو أقسم بها في كتابه تجعلونها غير مشروع الإقسام بها؟ لما فرقتم بين هذا وذاك؟ ثم سيقول أن هذا التفريق مثل التفريق بين النبيين، فالله عز وجل جعل من آمن ببعض وكفر ببعض كافر، فكذلك أنتم الذين تقسمون بأشياء دون أشياء، حينما أقسمتم بأشياء دون أشياء تناقضتم، ولو قيل لكم أقسموا بجميع الأشياء المعظمة منعتم ذلك. هذه مسألة سيناقشهم الشيخ فيها، لأنهم فعلا كل طائفة تقسم بشيء لا تقسم بغيره، أو تقسم بأشياء لكن لا تقسم بنظائرها وما يشبهها من الأشياء الأخرى. نعم.
فإن قال: بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه، لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. ويسأل بالذاريات ذروا فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. ويسأل بالطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا، وسائر ما أقسم الله به في كتابه. فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته. فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه. ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع، بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عنه. ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى، وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها، ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سينين، ويسأله بالبلد الأمين مكة، ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات. ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه. ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه نعم للخاص والعام.
نعم، يقصد بذلك أنه ما دام اتفق الناس الخاص والعام على أن الأقسام بهذه المخلوقات من أعظم البدع، إذن فتخصيص بعضها لا دليل عليه، يعني لأنه قد يوجد من يقسم ببعض المخلوقات التي أقسم الله بها أو ما التي عظمها الله عز وجل، فيقول ما دام هناك اتفاق على أن كثير من هذه الأمور لا يجوز الأقسام بها، فما الدليل الذي خصص به هؤلاء المبتدعة الأقسام ببعضها دون بعض؟
ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالإقسام والعزائم التي تكتب. الإقسام شيخ ولا الأقسام؟
ما تبين
إخوان في نسخة أخرى
يجعلها رديفة يجعلها نعم
إخوان في نسخة أخرى عندهم الأقسام في نسخة الإقسام لعلها الأقسام
هي الأقسام أقرب إلى الأقسام أقرب. نعم.
ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون، بل ويقال إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى، فحينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام، وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من دين الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين. وإن قال قائل بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعنى،
يظهر أن الشيخ يقصد بالأقسام هنا أن كثير من يعني الذين يضعون العزائم ويضعون المعلقات التي يعلقون بها التمائم وغيرها يضعون من ضمن عباراتها الإقسام على أحد من الخلق بأن ينفع هذا الشخص أو يدفع عنه الضر أو يشفيه من مرضه إلى آخره، فبعض الإنس يقسمون على بعض الجن أو على بعض الإنس والعكس كذلك، ويكتبون ذلك ضمن يعني هذه الأمور يعني سواء عزائم أو غيرها. نعم.
وإن قال قائل بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره، كما جوز بعضهم الحلف بذلك أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم، قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى، فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا إلا بالله، وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبي ونبي، وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة، قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. وقد قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين أن الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده، فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله. والأموال المشتركة له كمال الفيء والغنيمة والصدقات، عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها، وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك. ثم قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، فإن الحسب هو الكافي، والله وحده كافي عباده المؤمنين. كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضع آخر. والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصر فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. ثم قال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فذكر الإيتاء لله ورسوله، لكن وسطه بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده بقوله: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثم قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات.
يريد بذلك كما سيذكر أن التوسلات البدعية كلها خلاف ذلك، كل التوسلات البدعية خلاف ذلك، بمعنى أنها من توسل توسلا بدعيا فكأنه ما جعل الله وحده حسبه أو حسبه، وتوسل بالتوسل البدعي بمعنى طلب من غير الله ما لا يجوز طلبه إلا من الله. فالتوسل البدعي كله داخل في الممنوع. نعم.
فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام، لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يُكسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا في ملكه وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين. فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق. لكن قال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة إذا أتى الناس آدم وأولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فيردهم كل واحد إلى الذي بعده إلى أن يأتوا المسيح فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقال لي: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وذكر تمام الخبر. فبين المسيح أن محمدا هو الشافع المشفع لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى أنه يأتي فيسجد ويحمد لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وذكر أن ربه يحد له حدا فيدخلهم الجنة. وتقى مخلوقه يبين أن الأمر كله لله هو الذي يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة والشفيع لا يشفع إلا في من يأذن الله له ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة. فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره. وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه.
أحسن. نقف عند هذا المقطع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة قدر ما يتسع له الوقت. يقول: هذا يسأل عن سؤال كثير ما يرد عند مبتدئ طلاب العلم أو حتى الذين تقدموا في الدروس، لكنه سؤال يختلف جوابه من شخص إلى شخص. السؤال يقول: أريد أن أتوسع أو التوسع في علم العقيدة بأن ترشدني إلى بعض الكتب القوية في هذا الفن. يقول: علما بأن قرأت كتاب التوحيد وشروحه وكذلك الوسطية والتدمرية وحفظت بعض المتون، فيما يتعلق بهذا السؤال وأمثاله في الحقيقة من الصعب أن تكون الإجابة واحدة، لأن كل طالب علم له ظروفه وله إمكاناته وقدراته الذاتية وأيضا استعداده ومدى يعني وجود الوقت عنده. مثل هذا الأخ الذي قرأ هذه الكتب وحفظ بعض المتون، ربما يقصد بالمتون في العقيدة وهو الغالب، إذا أراد أن يتوسع فليعلم أن التوسع معنى ذلك أن يتخصص ليفيد، لأن طالب العلم الذي يريد فقط أن يحصن نفسه يكفيه مثل هذه الكتب، إذا كان قرأ قبلها الأصول الثلاثة والمسائل الأربع وكتاب التوحيد وقرأ أو حفظ كما يذكر المتون الأساسية مثل متن الطحاوية متن لمعة الاعتقاد أو سلم الوصول أو نحو ذلك، إذا حفظ هذه المتون ثم أخذ شرحا من شروحها أو شروح أحدها فقد أسس العقيدة في أساسياتها الضرورية. إذا كان من عنده رغبة وهواية للاستزادة فأرى أن يتدرج ويجمع بين اتجاهي كتب العقيدة الجامعة الموسعة مثل شرح الطحاوية أو معارج القبول التي تأخذ العقيدة على المسائل بصياغة علمية وتستدل بعد الصياغة، والجانب الثاني لا يستغني عنه وهو أخذ كتب العقيدة المسندة بالآثار، يجمع بين الاتجاهين من أجل يستزيد ويتعمق، يجمع بين أقوال السلف كما وردت وبين خلاصة أقوال السلف كما عبر عنها هؤلاء العلماء. طبعا على الأخ أن يقرأ كتاب الحموية ما دام قرأ الواسطية والتدمرية عليه أن يقرأ الحموية. أما كتب الأثار التي أشرت إليها قلت أنه ينبغي أن يجمع بين كتب العقيدة الموسعة الموضوعية مثل معارج القبول وشرح الطحاوية وكتب الأثار. كتب الأثار كثيرة، الأثار الجامعة كثيرة مثل السنة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد والسنة شرح السنة للكائي وابن بطة كذلك الإبانة الصغرى والكبرى وكذلك الشريعة للأجري. هذه الكتب وأمثالها استوعبت أصول السلف بالرواية بالإسناد. يقول ما صحت ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى أن يحلق الرجل شعره وأمر بالتقصير إلا لسبب أي لحج أو عمره أو غير ذلك لعدم التشبه بالخوارج والرافضة. ورد أن الخوارج سيماهم التحليق، وأيضا ورد عن عمر وأظنه ثابت أنه لما جيء إليه بصبيغ بن عسل التميمي الذي تحخض في القدر فتش رأسه ولما رآه غير محلوق قال لو رأيتك محلوق الرأس لقطعت رأسك أو نحو ذلك، بمعنى أنه يجزم أنه من الخوارج والخوارج أمر الصحابة بقتلهم. هذا يعني يدل على أن من علامات الخوارج التحليق، تحليق الرؤوس. وأنا من خلال استقراء الناقص أجد أنه فعلا الخوارج اتسموا بهذه السمة في أغلب مراحلهم، في جميع مراحلهم، في القرن الأول وفي القرن الثاني وفي الجماعات التي خرجت وأخذت أصول الخوارج فعلا اتسمت بالتعبد بالحق أو جعله شعار. هذا لا يعني أن الإنسان كونه محلوق الرأس لابد أن يكون خارجي أو أن نرتكب ممنوع، لكن التزام ذلك التزامه وجعله شعار والتعبد به هذا هو الممنوع فيما يظهر لي أن التزام ذلك وجعله شعار، جعل حلق الرأس شعار، هذا هو الممنوع وهو اللي من سمات الخوارج.